بسم الله الرحمن الرحيم. فضلك محمد.
أحسن الله إليكم.
يا محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. بإسنادك وحفظكم الله إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. قال: حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى. أو قال: إني أبيت أطعم وأسقى. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله: لم يذكر عثمان رحمة لهم. قال رحمه الله تعالى: قوله باب الوصال هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد، فيخرج من أمسك اتفاقا ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه. ولم يجزم المصنف بحكمه لشهرة الاختلاف فيه. قوله: ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، كأنه يشير إلى حديث أبي سعيد سعيد الخير إلى أبي حديث أبي سعيد الخير صحيح،
نعم.
وهو حديث ذكره الترمذي في الجامع ووصله في العلل المفرد، وأخرجه ابن السكن وغيره في الصحابة.
كتبه في الهامش عندي مرة أبي سعد الخير، أبو سعد الخير وأبو سعيد الخير، كلاهما يعني
نعم
كلاهما قيل في كنيته. نعم.
نعم صلى الله عليكم. وأخرجه ابن السكن وغيره في الصحابة، والدولابي وغيره في الكنى، كلهم من طريق أبي فروة الرهاوي عن معقل الكندي عن عبادة بن نسي صحيح،
نعم
عن عبادة بن نسي عنه، ولفظ المتن مرفوعا: إن الله لم يكتب الصيام بالليل، فمن صام فقد تعنى ولا أجر له. قال ابن منده: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: ما أرى عبادة سمع من أبي سعيد الخير. وفي المعنى حديث بشير بن الخصاصية، وقد أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت
ياء
أن أصوم يوم
مفتوحة فقط مخففة الخصاصية.
الخصاصية. نعم أحسن الله إليكم. إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى، أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. لفظ ابن أبي حاتم، وروى هو وابن أبي شيبة من طريق أبي العالية التابعي أنه سئل عن الوصال في الصيام فقال: قال الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل فهو مفطر. وروى الطبراني في الأوسط من طريق علي بن أبي طلحة عن عبد الملك عن أبي ذر رفعه قال: لا صيام بعد الليل، أي بعد دخول الليل. ذكره في أثناء حديث: وعبد الملك ما عرفته وعبد الملك ما عرفته وما عرفته
نعم، ما
فلا
عرفته،
يصح.
نعم، لم أصل لترجمته يعني.
نعم صلى الله عليه. عبد الملك ما عرفته فلا يصح، وإن كان بقية رجاله ثقات ومعارضه أصح منه كما سأذكره، ولو صحت هذه الأحاديث لم يكن للوصال معنى أصلا، ولا كان في فعله قربة، وهذا خلاف ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الراجح أنه من خصائصه. قوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أي أصحابه عنه، أي عن الوصال، رحمة لهم وإبقاء عليهم. وهذا الحديث قد وصله المصنف في آخر الباب من حديث عائشة بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. وأما قوله وإبقاء عليهم فكأنه أشار إلى ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وإسناده صحيح كما تقدم التنبيه عليه في باب الحجامة للصائم، وهو يعارض حديث أبي ذر المذكور قبل قوله وما يكره من التعمق. قوله وما يكره من
هذا
التعمق
كلام
هذا من
جميل.
كلام آه نعم قوله وما يكره من التعمق هذا من كلام المصنف معطوف على قوله الوصال، أي باب ما باب ذكر الوصال وذكر ما يكره من التعمق. والتعمق المبالغة في تكلف ما لم يكلف به، وعمق الوادي قعره، كأنه يشير إلى ما أخرجه في كتاب التمني من طريق ثابت عن أنس في قصة الوصال، فقال صلى الله عليه وسلم لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وسأتي في الباب الذي بعده في آخر حديث أبي هريرة اكلفوا من العمل ما تطيقون. اكلفوا، نعم أحسن الله عليكم، اكلفوا من العمل ما تطيقون. ثم ذكر المصنف في الباب 4 أحاديث، أحدها حديث أنس من طريق قتادة عنه، ويحيى المذكور في الإسناد هو القطان. قوله لا تواصلوا في رواية ابن خزيمة من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة بهذا الإسناد إياكم والوصال. ولأحمد من طريق همام عن قتادة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قوله قالوا إنك تواصل كذا في أكثر الأحاديث، وفي رواية أبي هريرة الآتية في أول الباب الذي يليه، فقال رجل من المسلمين وكأن القائل واحد ونسب القول إلى الجميع لرضاهم به، ولم أقف على تسمية القائل في شيء من الطرق. قوله لست كأحد منكم في رواية الكشميهني كأحدكم، وفي حديث ابن عمر لست مثلكم، وفي حديث أبي سعيد لست كهيئتكم، وفي حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عند مسلم لستم في ذلك مثلي، ونحوه في مرسل الحسن عند سعيد بن منصور، وفي حديث أبي هريرة في الباب بعده وأيكم مثلي. وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد، وقوله مثلي أي على صفتي أو منزلتي من ربي. قوله إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى هذا الشك من شعبة، وقد رواه أحمد عن بهز عنه بلفظ إني أظل أو قال إني أبيت، وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ إن ربي يطعمني ويسقيني، أخرجه الترمذي. وقد رواه ثابت عن أنس كما سيأتي في باب التمني بلفظ إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وبين في روايته سبب الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم واصل في آخر الشهر، فواصل ناس من أصحابه فبلغه ذلك، وسأتي نحوه في الكلام على حديث ابن عمر. ثاني الأحاديث حديث ابن عمر أخرجه من طريق مالك عن نافع عنه. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال تقدم في باب بركة السحور من غير إيجاب من طريق جويرية عن نافع، ذكر السبب أيضا ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم. وكذا رواه أبو قرة عن موسى بن عقبة عن نافع، وأخرجه مسلم من طريق ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع مثله، وزاد في رمضان لكن لم يقل فشق عليهم. قوله إني أطعم وأسقى في رواية جويرية المذكورة إني أظل أطعم وأسقى. ثالثها حديث أبي سعيد، وسيأتي بعد باب وفيه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. رابعها حديث عائشة رضي الله عنها قوله عبدة وابن سليمان قوله رحمة لهم، فيه إشارة إلى بيان السبب أيضا، ويؤيد ذلك ذكر المشقة في الرواية التي قبلها. قوله قال أبو عبد الله والمصنف لم يذكر عثمان أي ابن أبي شيبة شيخه في الحديث المذكور، قوله رحمة لهم شيخه، نعم، في الحديث المذكور، نعم، صلى الله عليه. قوله رحمة لهم فدل على أنها من رواية محمد بن سلام وحده، قد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهوية وعثمان بن أبي شيبة جميعا وفيه رحمة لهم، ولم يبين أنها ليست في رواية عثمان. وقد أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهما عن عثمان وليس فيه رحمة لهم، وأخرجه الإسماعيلي عنهما كذلك، وأخرجه الجوزقي من طريق محمد بن حاتم عن عثمان وفيه رحمة لهم. فيحتمل أن يكون عثمان كان تارة يذكرها وتارة يحذفها. وقد رواه الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن عثمان فجعل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه، قالوا إنك تواصل، قال إنما هي رحمة رحمكم الله بها، إني لست كهيئتكم. الحديث. واستدل بمجموع هذه الأحاديث على أن الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وعلى أن غيره ممنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص من الإذن فيه إلى السحر. ثم اختلف في المنع المذكور، فقيل على سبيل التحريم، وقيل على سبيل الكراهة، وقيل يحرم على من شق عليه ويباح لمن لم يشق عليه. وقد اختلف السلف في ذلك، فنقل التفصيل عن عبد الله بن الزبير، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل 15 يوما. وذهب إليه من الصحابة أيضا أخت أبي سعيد، ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعم، وعامر بن عبد الله بن الزبير، وإبراهيم بن زيد التيمي، وأبو الجوزاء كما نقله أبو نعيم في ترجمته في الحلية، وغيرهم رواه الطبري وغيره. ومن حجتهم ما سيأتي في الباب بعده أنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي، فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على فعله، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة في حديثها. وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم، ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه، وسيأتي نظير ذلك في صيام الدهر. فمن لم يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال، وعن الشافعية في ذلك وجهان، التحريم والكراهة، هكذا اقتصر عليه النووي. وقد نص الشافعي في الأم على أنه محظور، وأغرب القرطبي فنقل التحريم عن بعض أهل الظاهر على شك منه في ذلك، ولا معنى لشكه، فقد صرح ابن حزم بتحريمه، وصححه ابن العربي من المالكية، وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد المذكور. وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب على غيره، إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه يؤخره، لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، وكان أخف لجسمه في قيام الليل، ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائم، وإلا فلا يكون قربه. وانفصل أكثر الشافعية عن ذلك بأن الإمساك إلى السحر ليس وصالا، بل الوصال أن يمسك في الليل جميعه كما يمسك في النهار، وإنما أطلق على الإمساك إلى السحر وصالا لمشابهته الوصال في الصورة، ويحتاج إلى ثبوت الدعوى بأن الوصال إنما هو حقيقة في إمساك جميع الليل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من سحر إلى سحر، أخرجه أحمد وعبد الرزاق من حديث علي، والطبراني من حديث جابر، وأخرجه سعيد بن منصور مرسلا من طريق ابن أبي نجيح عن أبيه ومن طريق أبي قلابة، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء، واحتجوا للتحريم بقوله في الحديث المتقدم
هو هنا
إذا أقبل
الحافظ
الليل.
رحمه الله أورد دليل ثبوت الدعوة، يقول ويحتاج إلى ثبوت الدعوة بأن الوصال إنما هو حقيقة في إمساك جميع الليل، لا وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من سحر
أو
إلى
من سحر
سحر،
إلى سحر.
يعني سماه وصالا مع أنه بعض الليل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. واحتجوا للتحريم بقوله في الحديث المتقدم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، إذ لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر. وأجابوا أيضا بأن قوله رحمة لهم لا يمنع التحريم، فإن من رحمته لهم أن حرمه عليهم، وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا بل تقريعا وتنكيلا. فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهي في أكيد زجرهم، لأنهم إذا بشروا ظهرت لهم حكمة النهي، وكان ذلك أدعى إلى قلوبهم،
إلى
إلى
قبولهم.
قبولهم. نعم صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليهم من الملل في العبادة، ما يترتب عليهم من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك، والجوع الشديد ينافي ذلك. وقد صرح بأن الوصال يختص به لقوله لست في ذلك مثلكم، وقوله لست كهيئتكم، هذا مع من ضم إلى ذلك من استحباب تعجيل الفطر كما تقدم في بابه. قلت: يدل على أنه ليس بمحرم حديث أبي داود الذي قدمت التنبيه عليه في أوائل الباب، فإن الصحابي صرح فيه بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم الوصال. وروى البزار والطبراني من حديث سمرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة. وأما ما رواه الطبراني في الأوساط من حديث أبي ذر أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك، فليس إسناده بصحيح فلا حجة فيه. ومن أدلة الجواز إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي، فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم، وإلا لما أقدموا عليه. ويؤيد أنه ليس بمحرم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم في حديث بشير بن الخصاصية الذي ذكرته في أول الباب سوى في علة النهي بين الوصال وبين تأخير الفطر، حيث قال في كل منهما: إنه فعل أهل الكتاب. ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض من لا يعتد به من أهل الظاهر، ومن حيث المعنى ما فيه من فطم النفس وشهواتها وقمعها
عن
عن
شهواتي
ملذوذ. نعم
عندي ما فيه من فطم النفس عن شهواتها وقمعها عن ملذوذاتها.
نعم صلى الله عليه. ومن حيث المعنى ما فيه من فطم النفس عن شهواتها وقمعها عن ملذوذاتها، فلهذا استمر على القول بجوازه مطلقا أو مقيدا من تق... من مطلقا أو مقيدا من تقدم ذكره، والله أعلم. وفي أحاديث الباب من الفوائد استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل. وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة. وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي، وفيه ثبوت خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأن عموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مخصوص. وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به إلا فيما نهاهم عنه. وفيه أن خصائصه لا يتأسى به في جميعها. وقد توقف في ذلك إمام الحرمين وقال: أبو شامة ليس لأحد التشبه به في المباح كالزيادة على 4 نسوة، ويستحب التنزه عن المحرم عليه والتشبه به في الواجب عليه كالضحى. وأما المستحب فلم يتعرض له، والوصال منه، فيحتمل أن يقال: إن لم ينه
إنما
عنه.
فلم يتعرض له.
نعم
لم
فأما
لم
المستحب
يتطلع
فلم يتعرض له.
عن العين يعني.
نعم صلى الله عليه. وأما المستحب فلم يتعرض له والوصال منه، فيحتمل أن يقال: إن لم ينه عنه لم يمنع الائتساء به فيه، والله أعلم. وفيه بيان قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات العاديات من غير سبب ظاهر، كما سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده.
نعم. جزاكم الله خير
جزاكم الله صلى الله عليه
شيخ محمد.
نعم، أحسن الله إليكم.
تفضل شيخ محمد. يا مرحبا.
قال رحمه الله: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. قوله: باب التنكيل لمن أكثر الصوم الوصال. باب التنكيل لمن أكثر الوصال. التقييد بأكثر قد يفهم منه أن من قلل
عندي
منه لا
التقييد
نكيل.
بالأكثرية. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين جدا.
قال: قد يفهم منه أنه من قلل منه لا نكال عليه، لأن التقليل منه مظنة لعدم المشقة، لكن لا يلزم من عدم التنكيل ثبوت الجواز. قوله: رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصله في كتاب التمني من طريق حميد عن ثابت عنه كما تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله. قوله: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن هكذا رواه شعيب عن الزهري وتابعه عقيل عن الزهري كما سيأتي في باب التعزير، ومعمر كما سيأتي في كتاب التمني، ويونس عند مسلم وآخرون ويونس عند مسلم وآخرون. وخالفهم عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، علقه المصنف في المحاربين وفي التمني، وليس اختلافا ضارا، فقد أخرجه الدارقطني في العلل من طريق عبد الرحمن بن خالد هذا عن الزهري عنهما جميعا، وكذلك رواه عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة، وأخرجه الإسماعيلي، وكذا ذكر الدارقطني أن الزبيدي
تابع
تابع ابن نمير، نعم أحسن الله
ابن
إليك،
نمر
ابن
عبد
نمر،
الرحمن.
نعم أحسن الله إليك، قال أن الزبيدي تابع ابن نمر على الجمع بينهما. قوله: فقال له رجل كذا للأكثر، وفي رواية عقيل المذكورة فقال له
عقيل
رجال. عقيل، نعم
عقيل الراوي
صلى الله عليكم،
عن الزهري يعني.
نعم صلى الله عليك.
نعم.
قال: وفي رواية عقيل المذكورة فقال له رجل. قوله عن الوصال في رواية الكشمهني من الوصال. قوله: واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، ظاهره أن قدر المواصلة بهم كانت يومين، وقد صرح بذلك في رواية معمر المشار إليها. قوله: لو تأخر أي الشهر لزدتكم، استدل به على جواز قول لو، حمل النهي الوارد في ذلك على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية كما سيأتي بيانه في كتاب التمني في أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى. المراد بقوله لو تأخر لزدتكم أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف عنكم بتركه، وهذا كما أشار عليهم أن يرجعوا من حصار الطائف فلم يعجبهم، فأمرهم بمباكرة القتال من الغد، فأصابتهم جراح وشدة وأحب الرجوع، فأصبح راجعا بهم فأعجبهم ذلك، وسيأتي ذكره موضحا في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. قوله: كالتنكيل لهم في رواية معمر كالمنكل لهم، ووقع فيها عند المستملي كالمنكر بالراء وسكون النون من الإنكار، وللحموي كالمنكي بتحتانية ساكنة
كالمنكي.
قبلها كاف، نعم أحسن الله إليكم، كالمنكي بتحتانية ساكنة قبلها كاف مكسورة خفيفة من النكاية، والأول هو الذي تضافرت به الروايات خارج هذا الكتاب، والتنكيل المعاقبة. قوله حدثنا يحيى كذا للأكثري غير منسوب، ولأبي ذر حدثنا يحيى ابن موسى. قوله إياكم والوصال مرتين في رواية أحمد عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، إياكم والوصال إياكم والوصال، فدل على أن قوله مرتين اختصارا من البخاري أو شيخه. وأخرجه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما قال أحمد،
اختصار
ورواه
فقط،
ابن أبي شيبة. نعم،
اختصار.
اختصار
نعم
من البخاري.
نعم
نعم، صلى الله عليه. على أن قوله مرتين اختصار من البخاري أو شيخه، وأخرجه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما قال أحمد، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة بلفظ إياكم والوصال 3 مرات، وإسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه بدون قوله 3 مرات. قوله إني أبيت يطعمني ربي ويسقين كذا في الطريقين عن أبي هريرة في هذا الباب، وقد تقدم في الباب الذي قبله من رواية في حديث أنس بلفظ أظل، وكذا في حديث عائشة عند الإسماعيلي، وهي محمولة على مطلق الكون لا على حقيقة اللفظ، لأن المتحدث عنه هو الإمساك ليلا لا نهارا. وأكثر الروايات إنما هي أبيت، وكأن بعض الرواة عبر عنها بأظل نظرا إلى اشتراكهما في مطلق الكون، يقولون كثيرا أضحى فلان كذا مثلا، ولا يريدون تخصيص ذلك الوقت ذلك بوقت الضحى. ومنه قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، فإن المراد به مطلق الوقت ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل. وقد رواه أحمد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني، وكذلك رواه أحمد أيضا عن ابن نمر
عن ابن
وأبو
نمير.
نعيم هنا نمير. نعم، أحسن الله إليكم. قال ورواه وكذلك رواه أحمد أيضا عن ابن نمير وأبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن نمير عن الأعمش، وأخرجه أبو عوانة عن علي بن حرب عن أبي معاوية كذلك، وأخرجه هو وابن خزيمة من طريق عبيدة أو
عبيدة.
عبيدة بن حميد عبيدة. نعم، أحسن الله إليكم. من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش كذلك، ووقع لمسلم فيه شيء غريب، فإنه أخرجه عن ابن نمير عن أبيه، فقال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة، ولفظ عمارة المذكور عنده أن إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقد عرفت أن رواية ابن نمير وقد عرفت أن رواية ابن نمير عند أحمد فيها عند ربي، وليس ذلك في شيء من الطرق عن أبي هريرة إلا في رواية أبي صالح، ولم ينفرد بها الأعمش، فقد أخرجها أحمد أيضا من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح، ووقعت في حديث غير أبي هريرة، وأخرجها الإسماعيلي في حديث عائشة أيضا عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبة بسنده الماضي في الباب الذي قبل هذا بلفظ أظل عند الله يطعمني ويسقيني، وعن عمران بن موسى عن عثمان وعن عمران بن موسى عن عثمان بلفظ عند ربي، ووقعت أيضا كذلك عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من مرسل الحسن بلفظ إني أبيت عند ربي. واختلف في معنى قوله يطعمني ويسقيني، فقيل هو على حقيقته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه، وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا، وبأن قوله يظل يدل على وقوع ذلك بالنهار، فلو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن صائما. وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ أبيت دون أظل، وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ أظل على المجاز وعلى التنزيل على المجاز
على
وعلى التنزيل
التنزل.
وعلى التنزل. نعم، أحسن الله عليك. فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ أظل على المجاز وعلى التنزل، فلا يضر شيء من
لا
ذلك
لا لا،
لأن ما ي...
هذه جملة وهذه جملة. وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى له من حمل لفظ أظل على المجاز.
وعلى التنزل فلا
وعلى
يضر شيء.
التنزل فلا يضر شيء من ذلك.
نعم، أحسن الله عليك.
آمين.
قال: وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك، لأن ما يؤتى به الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام المكلفين فيه، كما غسل صدره صلى الله عليه وسلم في طست الذهب، مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية حرام. وقال ابن المنير في الحاشية: الذي يفطر شرعا إنما هو الطعام المعتاد، وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى، وليس تعاطيهم من جنس الأعمال، وإنما هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة في الجنة، والكرامة لا تبطل العادة. وقال
لا
غيره: لا
تبطل
مانع من
العبادة.
العبادة. نعم، أحسن الله إليك، عفوا، والكرامة لا تبطل العبادة. وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهما، ولا يلزم شيء مما تقدم ذكره، بل الرواية الصحيحة: أبيت، وأكله وشربه في الليل مما يؤتى به من الجنة لا يقطع وصاله، خصوصية له بذلك، فكأنه قال لما قيل له
محمد
إنك
وقال
تواصل.
غيره
نعم، وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهما، ولا يلزم شيء مما تقدم ذكره، بل الرواية الصحيحة: أبيت، وأكله وشربه في الليل مما يؤتى به من الجنة لا يقطع وصاله، خصوصية له بذلك، فكأنه قال لما قيل له إنك تواصل، فقال: إني لست في ذلك كهيئتكم، أي على صفتكم، في أن من أكل منكم وشرب انقطع وصاله، بل إنما يطعمني ربي ويسقيني، ولا تنقطع بذلك مواصلتي، فطعامي وشرابي على غير طعامكم وشرابكم صورة ومعنى. وقال الزين بن المنير: هو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحالة كحال النائم الذي يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب،
الريو
والري، نعم أحسن الله عليك، الذي يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب، ويستمر له ذلك حتى يستيقظ، ولا يبطل بذلك صومه، ولا ينقطع صاله، ولا ينقص أجره. وحاصله أنه يحمل ذلك على حالة استغراقه صلى الله عليه وسلم في أحواله الشريفة، حتى لا يؤثر فيه حينئذ شيء من الأحوال البشرية. وقال الجمهور: قوله يطعمني ويسقيني مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، فكأنه قال يعطيني قوة الآكل والشارب، ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب، ويقوي على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال في الإحساس. أو المعنى أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب، فلا يحس بجوع ولا عطش. والفرق بينه وبين الأول أنه على الأول يعطى القوة من غير شبع ولا ري مع الجوع والظمأ، وعلى الثاني يعطى القوة مع الشبع والري. ورجح الأول، نعم أحسن الله عليكم، ورجح الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم ويفوت المقصود من الصيام والوصال، لأن الجوع ويفوت، نعم أحسن الله عليكم، ويفوت المقصود من الصيام والوصال، لأن الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصها. قال القرطبي: ويبعده أيضا النظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع، ويربط على بطنه الحجارة من الجوع. قلت: وتمسك ابن حبان بظاهر الحال، فاستدل بهذا الحديث على تضعيف الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجوع ويشد الحجر على بطنه من الجوع. قال: لأن الله تعالى كان يطعم رسوله ويسقيه إذا واصل، فكيف يتركه جائعا حتى يحتاج إلى شد الحجر على بطنه؟ ثم قال: وماذا يغني الحجر من الجوع؟ ثم ادعى أن ذلك تصحيف من من رواه، وإنما هي الحجز بالزاي،
حجز
الحجز، الحجز، نعم،
وشد
الله عليك،
الحجز.
نعم، صلى الله عليكم. قال: ثم ادعى أن ذلك تصحيف ممن رواه، وإنما هي الحجز بالزاي، جمع حجزة. وقد أكثر الناس من الرد عليه في جميع ذلك، وأبلغ ما يرد عليه به أنه أخرج في صحيحه من حديث ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فرأى أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكما؟ قال ما أخرجنا إلا الجوع. فقال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع الحديث. فهذا الحديث يرد ما تمسك به. وأما قوله وما يغني الحجر من الجوع، فجوابه أنه يقيم الصلب، لأن البطن إذا خلا ربما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه، فإذا ربط عليه الحجر اشتد وقوي صاحبه على القيام. حتى قال بعض من وقع له ذلك: كنت أظن الرجلين يحملان البطن،
الرجلين
الرجلين، نعم نعم أحسن الله إليكم، كنت أظن الرجلين يحملان البطن، فإذا البطن يحمل الرجلين. ويحتمل أن يكون المراد بقوله يطعمني ويسقيني أي يشغلني بالتفكير عن عظمات في التفي عظمته، يشغلني أو
يشغلني
يشغلني بالتفكير، نعم
بالتفكر.
صلى الله عليه،
آمين جميل.
يشغلني بالتفكر في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق في مناجاته والإقبال عليه عن الطعام والشراب. وإلى هذا جنح ابن القيم وقال: قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء قد يكون هذا الغذاء
أعظم
أعظم من غذاء الأجساد. نعم أحسن الله إليكم. ومن له أدنى ذوق ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني، ولا سيما الفرح المسرور بمطلوبه الذي
ولا
قرت عينه
سيما
بمحبوبه.
الفرح.
نعم أحسن الله إليكم. ولا سيما الفرح المسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه. قوله اتلفوا
وينشدون هنا:
بسم
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الزاد، تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد.
إن شاء الله.
نعم.
نعم أحسن الله إليكم.
أمين.
قال قوله اتلفوا بسكون الكاف وضم اللام، اكلفوا اكلفوا بسكون الكاف وضم اللام، أي احملوا المشقة في ذلك.
وهنا
يقال
الشيخ يقول في الهامش عند قوله بسكون الكاف وضم اللام: أكلفوا. كذا قال الشارح هنا وقصر، وسيأتي عند شرح الحديث كذا ضبط الشارح لهذا الحرف بقوله بفتح اللام وبضمها أيضا. قال ابن التين: هو في اللغة بالفتح ورويناه بالضم. قلنا: وهو في نسخ اليونينية بفتح اللام فقط. وقال القاضي عياض في المشارق بفتح اللام، كذا رواية الجمهور. يعني كأنه يريد أن يقول إنه فيه الفتح وفيه الضم، وبعضهم رجح الفتح على الضم أو اقتصر على الفتح،
نعم
وكأن التقصير هنا من أنه اقتصر على الضم فقط يعني.
ضم، نعم
نعم.
صلى الله عليكم.
أمين.
قال يقال كلفت بكذا إذا ولعت به. وحكى عياض أن بعضهم قاله بهمزة قطع وكسر اللام اكلفوا، ولا قال ولا يصح لغة. قوله بما تطيقون في رواية أحمد بما لكم به طاقة، وكذا لمسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج. قال رحمه الله: باب الوصال إلى السحر. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. قوله باب الوصال إلى السحر أي جوازه. وقد تقدم أنه قول أحمد وطائفة من أصحاب الحديث، وتقدم توجيهه، وأن من الشافعية من قال إنه ليس بوصال الحقيقة. قوله حدثني ابن أبي حازم وعبد العزيز، وشيخه يزيد هو ابن عبد الله ابن الهاد، شيخ الليث في الباب الذي قبله في هذا الحديث بعينه. وعبد الله بن خباب بمعجمه وموحدتين، الاولى مثقله، مدني من موالي الانصار، لم ار له روايه الا عن ابي سعيد الخدري، وقد اخرج له المصنف 7 احاديث هذا ثانيها. وتوقف الجوزقي في معرفه حاله، ووثقه ابو حاتم الرازي وغيره، وقد وافقه على روايه حديث الوصال عن ابي سعيد بشر بن حرب، اخرجه عبد الرزاق من طريقه. تنبيه وقع عند ابن خزيمة في حديث أبي صالح عن أبي هريرة من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش عنه، تقييد وصال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إلى السحر، ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر، ففعل بعض أصحابه ذلك فنهاه فقال: يا رسول الله إنك تفعل ذلك الحديث. وظاهره يعارض حديث أبي سعيد هذا، فإن مقتضى حديث أبي صالح النهي عن الوصال إلى السحر، وصريح حديث أبي سعيد الإذن بالوصال إلى السحر، والمحفوظ في حديث أبي صالح إطلاق النهي عن الوصال بغير تقييد بالسحر، ولذلك اتفق عليه جميع الرواة عن أبي هريرة، فرواية عبيدة بن حميد هذه شاذة. قد خالفه أبو معاوية وهو أضبط أصحاب الأعمش، فلم يذكر ذلك، أخرجه أحمد وغيره عن أبي معاوية، وتبعه عبد الله بن نمير عن الأعمش كما تقدم. وعلى تقدير أن تكون رواية عبيدة بن حميد محفوظة، فقد أشار ابن خزيمة إلى الجمع بينهما بأنه يحتمل أن يكون نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال أولا مطلقا، سواء جميع الليل أو بعضه. وعلى هذا يحمل حديث أبي صالح، ثم
عندي
خص
وعلى هذا
النهي.
يحمل النهي في حديث أبي صالح.
نعم، أحسن الله عليكم. وعلى هذا يحمل النهي في حديث أبي صالح، ثم خص النهي بجميع الليل فأباح الوصال إلى السحر. وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد، أو يحمل النهي في حديث أبي صالح على كراهة التنزيه، والنهي في حديث أبي سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم، والله أعلم.
نعم، جزاكم
قال
الله
رحمه
خيرا
وخير جزاكم سيدي، بارك الله فيك.
دكتور عبد الله. يا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل دكتور عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ثم ما بعد، بإسنادكم حفظكم الله تعالى. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان وفق له. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابن عميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة
متبذلة.
فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكله. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نام. فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نام. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. قوله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له.
ليفطر من أفطر الرباع.
على أخيه ليفطر في التطوع، يعني أحسن الله عليه، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. ذكر فيه حديث ابن أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان. فأما ذكر القسم فلم يقع في الطريق التي ساقها كما سأبينه. وأما القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه إلا أن الأصل عدمه، وقد أقره الشارع. ولو كان القضاء واجبا لبينه له مع حاجته للبيان، وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل: أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت. رواه إسماعيل بن أبي ويس عن أبيه عن ابن المنكدر عنه، وإسناده حسن، أخرجه البيهقي، وهو دال على عدم الإيجاب. وقوله: إذا كان أوفق له، قد يفهم أنه يرى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورا بفطره لا من تعمده بغير سبب. به قوله: أوفق له يروى بالواو الساكنة وبالراء بدل الواو، والمعنى صحيح فيهما. قوله: حدثنا أبو العميسي بمهملته مصغر اسمه عتبة، ولم أرى هذا الحديث إلا من روايته عن عون بن أبي جحفة، ولا رأيت له راويا عنه إلا جعفر بن عون، وإلى تفردهما بذلك أشار البزار. قوله: آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين، الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة، فكان من ذلك أخوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب، ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر، وذلك بعد قدومه المدينة. وسيأتي في أول كتاب البيع حديث عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. وذكر الواقدي أن ذلك كان بعد قدومه صلى الله عليه وسلم ب5 أشهر والمسجد يبنى. وقد سمى ابن إسحاق منهم جماعة منهم أبو ذر والمنذر بن عمرو، فأبو ذر مهاجري والمنذر أنصاري. وأنكره الواقدي لأن أبا ذر ما كان قدم المدينة بعده، وإنما قدمها بعد سنة 3. وذكر ابن إسحاق أيضا الأخوة بين سلمان وأبي الدرداء كالذي هنا. وتعقبه الواقدي أيضا فيما حكاه ابن سعد أن سلمان إنما أسلم بعد وقعة أحد، وأول مشاهده الخندق. والجواب عن ذلك كله أن التاريخ المذكور للهجرة الثانية هو ابتداء الأخوة، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين من يأتي بعد ذلك وهلم جرا. وليس باللازم أن تكون المؤاخاة وقعت دفعة واحدة حتى يرد هذا التعقب، فصح ما قاله ابن إسحاق وأيده هذا الخبر الذي في الصحيح، وارتفع الإشكال بهذا التقرير ولله الحمد. اعترض الواقدي من جهة أخرى فروى عن الزهري أنه كان ينكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدر، يقول: قطعت بدر المواريث. قلت: وهذا لا يدفع المؤاخاة من أصلها، وإنما يدفع المؤاخاة المخصوصة التي كانت عقدت بينهم ليتوارثوا بها، فلا يلزم من نسخ التوارث المذكور ألا تقع المؤاخاة بعد ذلك على المواساة ونحو ذلك. وقد جاء ذكر المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء من طرق صحيحة غير هذا. وذكر البغوي في معجم الصحابة من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وسلمان، فذكر قصة لهما غير المذكورة هنا. وروى ابن سعد من طريق حميد بن هلال قال: آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فنزل سلمان الكوفة ونزل أبو الدرداء الشام، ورجاله ثقات. قوله: فزار
ومن
سلمان.
باب المؤاخاة بين المهاجرين، المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم.
آمين.
قوله: فزار سلمان أبو الدرداء، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أبا الدرداء غائبا. قوله: متبذلة بفتح المثنات والموحدة وتشديد الذال المعجمة المكسورة، أي لابسة ثياب البذلة بكسر الموحدة وسكون الذال، وهي المهنة وزنا ومعنى. والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة وللكشمهني، ومتثلة بتقديم الموحدة والتخفيف وزن مفتعلة، والمعنى واحد. وفي ترجمة سلمان من الحلية لأبي نعيم بإسناد آخر إلى أم الدرداء عن أبي الدرداء أن سلمان دخل عليه فرأى امرأته رثة الهيئة، فذكر القصة مختصرة. أم الدرداء هذه هي خيرة بفتح المعجمة والسكون التحتانية، بنت أبي حدرة الأسلمية، صحابية بنت صحابي، وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، وغيره. وماتت أم الدرداء هذه قبل أبي الدرداء، ولأبي الدرداء أيضا امرأة أخرى يقال لها أم الدرداء تابعية اسمها هجيمة، عاشت بعده دهر وروت عنه وقد تقدم ذكرها في كتاب الصلاة.
ولذلك هنا في هذا الحديث أم الدرداء عن أبي الدرداء أن سلمان دخل عليه فرأى امرأته، فأظن أم الدرداء الأولى اللي هي هجيمة وبتحكي عن امرأته، فرأى امرأته اللي هي خيرة، فكده التابعية بتحكي عن الصحابية في حديث الحلية يعني.
صحيح.
نعم.
قوله فقال لها ما شأنك. زاد الترمذي في روايته عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه يا أم الدرداء أمبتذلة. قوله ليس
متبذلة.
أمتبذلة، أحسن الله إليك. قوله ليس له حاجة في الدنيا في رواية الدارقطني من وجه آخر عن جعفر بن عون في نساء الدنيا. وزاد فيه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى عن جعفر بن عون يصوم النهار ويقوم الليل. قوله فجاء أبو الدرداء فصنع له. زاد الترمذي فرحب بسلمان وقرب إليه طعاما. قوله فقال له كل، قال فإني صائم، كذا في رواية أبي ذر. والقائل كل هو سلمان، والمقول له أبو الدرداء وهو المجيب بإني صائم. وفي رواية الترمذي فقال كل فإني صائم. وعلى هذا فالقائل أبو الدرداء والمقول له سلمان، وكلاهما يحتمل. والحاصل أن سلمان هو الضيف أبى أن يأكل من طعام أبي الدرداء حتى يأكل معه، وغرضه أن يصرفه عن رأيه فيما يصنعه من جهد نفسه في العبادة وغير ذلك مما شكته إليه امرأته. قوله قال ما أنا بآكل حتى تأكله، رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه. فقال أقسمت عليك لا تفطرن. وكذا رواه ابن خزيمة عن يوسف بن موسى والدارقطني من طريق علي بن مسلم وغيره، والطبراني من طريق أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة، والعباس بن عبد العظيم وابن حبان من طريق أبي خيثمة، كلهم عن جعفر بن عون من به. فكأن محمد بن بشار لم يذكر هذه الجملة لما حدث به البخاري، وبلغ البخاري ذلك من غيره فاستعمل هذه الزيادة في
وكأن
الدرجة.
محمد بن بشار ده شيخ البخاري لم يذكر هذه الجملة لما حدث به البخاري،
صلى الله
وبلغ البخاري
وبلغ
ذلك
البخاري
من
ذلك
غيره.
من غيره. نعم صلى الله عليه. وبلغ البخاري ذلك من غيره فاستعمل هذه الزيادة في الترجمة مشيرا إلى صحتها وإن لم تقع في روايته. وقد أعاده البخاري في كتاب الأدب عن محمد بن بشار بهذا الإسناد ولم يذكرها أيضا. وأغنى ذلك عن قول بعض الشراح كابن المنير إن القسم في هذا السياق مقدر قبل لفظ ما أنا بآكل، كما قدر في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. وترجم المصنف في الأدب باب صنع الطعام والتكلف للضيف، وأشار بذلك إلى حديث يروى عن سلمان في النهي عن التكلف للضيف، أخرجه أحمد وغيره بسند لين، والجمع بينهما أنه يقرب لضيفه ما عنده ولا يتكلف ما ليس عنده، فإن لم يكن عنده شيء فيسوق حينئذ التكلف بالطبخ ونحوه. قوله فلما كان الليل أي في أوله، وفي رواية ابن خزيمة وغيره ثم بات عنده. قوله يقوم فقال نم، في رواية الترمذي وغيره فقال له سلمان نم. زاد ابن سعد من وجه آخر مرسل فقال أبو الدرداء أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي. قوله فلما كان في آخر الليل أي عند السحر، وكذا هو في رواية ابن خزيمة وعند الترمذي فلما كان عند الصبح، وللدارقطني فلما كان في وجه الصبح. قوله فصلي في رواية الطبراني فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة. قوله ولأهلك عليك حقا، زاد الترمذي وابن خزيمة، ولضيفك عليك حقا، زاد الدارقطني فصم وأفطر وصلي ونم وأت أهلك. قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي فأتيا بالتثنية، في رواية الدارقطني ثم خرج إلى الصلاة. فدنا أبو الدرداء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي قال له سلمان، فقال له: يا أبا الدرداء، إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان. ففي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهما بأنه علم بطريق الوحي ما دار بينهما، وليس ذلك في رواية محمد بن بشار. فيحتمل الجمع بين الأمرين أنه كشفهما بذلك أولا، ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحال فقاله صدق سلمان. وروى هذا الحديث الطبراني من وجه آخر عن محمد بن سيرين مرسلا، فعين الليلة التي بات سلمان فيها عند أبي الدرداء، ولفظه قال: كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها، فأتاه سلمان فذكر القصة مختصرة وزاد في آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عويمر سلمان أفقه منك، عويمر سلمان أفقه منك.
عويمر كأنها نداء يعني. كأنه
انتهى.
قال يا عويمر.
وعويمر اسم أبي الدرداء. نعم. وفي رواية أبي نعيم المذكورة آنفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وجد سلمان من العلم. في رواية ابن سعد المذكورة: لقد أشبع سلمان علما. في هذا الحديث من الفوائد
طيب،
مشروعية،
وفي قوله وفي رواية ابن سعد المذكورة تعود إلى إيه؟ أين رواية ابن سعد هذه؟
في رواية ابن سعد المذكورة صحيح، تسبق
لعل
هذه
هذا
الرواية،
يشهد.
لم تسبق هذه الرواية في هذا الحديث أظن ما قرأناه.
لعل هذا يشهد لقول المحقق هنا، بيقول عند قول الإمام: وروى هذا الحديث الطبراني من وجه آخر عن محمد بن سيرين مرسلا. فهو قال لم نقف عليه عند الطبراني، وهو عن محمد بن سيرين مرسلا عند ابن سعد، فكأن والله أعلم يعني قال هذا مع البحث ولم ينتبه لقوله وفي رواية ابن سعد المذكورة.
أحسن الله عليك،
يعني تشهد له يعني.
صحيح، أحسن الله عليك.
سيدنا وذكر في قوله قبل قوله: فزار سلمان أبا الدرداء، قال: وروى ابن سعد من طريق حميد بن هلال قال: آخى بين سلمان وأبي الدرداء، إلى أن قال: ورجاله ثقات.
فيها شيء من الـ الـ من من هذا، ولا الخبر بس عن المؤاخاة؟
لا، هو هذا يعني هو خبر قال آخى بين سلمان، وقال ورجاله ثقات، لم يذكر باقي الحديث يعني.
نعم نعم
نعم، صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله، وزيارة الإخوان والمبيت عندهم، وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة، والسؤال عما يترتب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل، وفيه النصح، وفيه النصح للمسلم وتنبيه من أغفل، وفيه فضل قيام آخر الليل، وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها، وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة، وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطء لقوله: ولأهلك عليك حقا، ثم قال: وأت أهلك، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل، وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور، وإنما الوعيد الوارد على من نهى مصليا عن الصلاة مخصوص بمن نهاه ظلما وعدوانا. وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة، وسيأتي مزيد بيان ذلك في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفيه جواز الفطر من صوم التطوع كما
ومن
ترجم.
هذا ما استحبه بعض العلماء من ترك المستحب أحيانا. يعني في
وسمعت
قوله وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل.
وكان بعض مشايخنا يقول ترك السنة سنة يعني أحيانا.
يعني لئلا يسري بها ويجري بها مجرى الواجب يعني.
أظن في هذا السياق يعني. نعم.
نعم.
وفيه جواز الفطر من صوم التطوع كما ترجم له المصنف، وهو قول الجمهور، ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أنه ضرب لذلك مثلا كمن ذهب بمال ليتصدق به ثم رجع ولم يتصدق به، أو تصدق ببعضه وأمسك بعضه. ومن حجتهم حديث أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، ثم سألته عن ذلك فقال: أكنت تقضين يوما من رمضان؟ قالت: لا. قال: فلا بأس. وفي رواية: إن كان من قضاء فصومي مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضه وإن شئت فلا تقضه. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، وله شاهد من حديث أبي سعيد تقدم ذكره في أول الباب. وعن مالك: الجواز وعدم القضاء بعذر، والمنع وإثبات القضاء بغير عذر. وعن أبي حنيفة: يلزمه القضاء مطلقا، ذكره الطحاوي وغيره وشباهه بمن أفسد حج التطوع، فإن عليه قضاءه اتفاقا، وتعقب بأن الحج امتاز بأحكام لا يقاس غيره عليه فيها. فمن ذلك أن الحج يؤمر مفسده بالمضي في فاسده، والصيام لا يؤمر مفسده بالمضي فيه فافترقا، ولأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتبر به. وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على عدم وجوب القضاء عن من أفسد صومه بعذر. واحتج من أوجب القضاء بما روى الترمذي والنسائي من طريق جعفر بن مرقان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله
نعم
صلى الله
نعم نعم
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرتني إليه حفصة وكانت ببيت أبيها، فقالت: يا رسول الله. فذكر ذلك فقال: اقضيا يوما آخر مكانه. قال الترمذي: رواه ابن أبي حفصة
وكانت
وصالح.
ببيت أبيها. هكذا عندك الشيخ محمد في النسخة.
نعم هي كذلك، وكانت ببيت أبيها.
نعم أظنني قرأتها قبل ذلك، وكانت بنت أبيها، يعني في الجرأة يعني.
صحيح.
لعله يعني يشهد له أنها كانت قالت أنا وحفصة، يعني كان معنا.
يشهد لماذا؟ إنها لم تكن في بيت
إنها
أبيها يعني.
لم تكن في بيت أبيها يعني. نعم.
نعم.
جاء رسول الله.
الله عليك.
آمين.
قال الترمذي: رواه ابن أبي حفصة وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري مثل هذا. ورواه مالك ومعمر وزياد بن سعد وابن عيينة وغيره من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، وهو أصح، لأن ابن جريج ذكر أنه سأل الزهري عنه فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكن سمعت من ناس عن بعض من سأل عائشة فذكره ثم أسنده كذلك. وقال النسائي: هذا خطأ. وقال ابن عيينة في روايته: سئل الزهري عنه أهو عن عروة؟ فقال: لا. وقال الخلال: اتفق الثقات على إرساله وشذ من وصله. وتورد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا، وقد روى من لا يوثق به عن مالك موصولا. ذكره الدارقطني في غرائب مالك، وبين مالك في روايته فقال: إن صيامهما كان تطوعا. وله طريق أخرى عند أبي داود من طريق زميل عن عروة عن عائشة، وضعفه أحمد والبخاري والنسائي بجهالة حال زميل، وعلى تقدير أن يكون محفوظا، فقد صح عن عائشة أنه رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر من صوم التطوع، كما تقدمت الإشارات إليه في باب من نوى بالنهار صوما، وزاد فيه بعضهم فأكل ثم قال: لكن أصوم يوما مكانه. وقد ضعف النسائي هذه الزيادة وحكم بخطئها على تقدير الصحة، فيجمع بينهما بحمل الأمر بالقضاء على الندب. وأما قول القرطبي يجاب عن حديث أبي جحيفة بأن إفطار أبي الدرداء كان لقاسم سلمان ولعذر الضيافة، فيتوقف على أن هذا العذر من الأعذار التي تبيح الإفطار. وقد نقل ابن الدين عن مذهب مالك أنه لا يفطر للضيف نزل به، ولا لمن حلف عليه بالطلاق والعتاق، وكذا لو حلف هو بالله لا يفطرن كفر ولا يفطر. وسيأتي بعد أبواب من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار أم سليم لم يفطر، وكان صائما تطوعا. وقد أنصف ابن المنير في الحاشية فقال: ليس في تحريم الأكل في سورة النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، إلا أن الخاصة يقدم على العام كحديث سلمان وقول المهلب: إن أبا الدرداء أفطر متأولا ومجتهدا، فيكون معذورا فلا قضاء عليه، لينطبق على مذهب مالك. فلو أفطر أحد بمثل عذر أبي الدرداء عنده لوجب عليه القضاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل أبي الدرداء فترقى عن مذهب الصحابي إلى نص الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: ومن احتج في هذا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء، كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله. وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره، لم تنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصوم الواجب، وهم لا يقولون بذلك، الله أعلم. تنبيه: هذه الترجمة التي فرغنا منها الآن أول باب التطوع أو أول أبواب التطوع بدأ المصنف منها بحكم صوم التطوع، هل يلزم تمامه بالدخول فيه أم لا؟ ثم أورد بقية أبوابه على ما اختاره من الترتيب.
نعم، جزاكم الله خيرا.
سلام.